نص النهار لمس ساعتين على جوهر اف ام. بوليتيكا بوليتيكا.
مساء الخير، مساء النور، مساء الأحداث المتحركة، المشهد السياسي المتغير واللي قابل إلى كل التغييرات والتوقعات في كل لحظة. اليوم الثلاث 19 ديسمبر 2017، خطوة خطوة لنهاية العام 2017، بداية عام اسمه 2018، عام متخوف منه الشعب التونسي والسياسيين وجميع الطبقات الحقيقة. وقت اللي تجيكم حلقة جديدة اليوم من بوليتيكا في المباشر من استوديو تونس البحيرة، ترافقوا معكم من توا حتى للساعتين. اليوم نرجس قلالة ومروى السلمي في الإخراج، إيمان الفجيري في الإعداد، سعاد العدويني في استوندار، ضياف البث المباشر على الفيسبوك، وزهير الجيس من وراء ميكرو الدنيا وما فيها. على ريبوندور توصل أصواتكم وبرشا كلام، قراءة منكم أنتم في نتائج الانتخابات الجزئية بألمانيا وغيره من النقد والملاحظات. سجلتوا على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100. نسمع لافونغو.
كل مرة تصير حاجة، ما يحبوش الانتخابات، ما يحبوش النظام.
350 مليون يسكنوا 7 عيال متشردين.
أبيس النائب المزين مش خلصنا الديون متاعنا كل ولا
يا لالا هيلا عمره راك وترت لي أعصابي وكلامك مش موضوعي حتى ترفع.
يا أخي فما قانون يخولوا بالأصوات هذه فيش يمثل 90,000 مواطن تونسي موجودين في ألمانيا.
شبوي مشكيو على حساب الوطن وتدفع أموال طائلة على انتخابات جديدة
على خاطر يظلي نسمة ميلها على اليمين ونسمة أخرى ميلها على اليسار.
قالوا رحنا معاملين عليك ياسر النقل فيه برشا خور. بوليتيكا.
هذا جزء من أصواتكم كما سجلتوا، برشا نقد، برشا كلام وقراءة منكم أنتم وزادة تحليلكم وقراءتكم وكيفاش تشوفوا أنتم المشهد وخاصة الانتخابات الأخرانية. نذكركم اللي كل الملاحظات نجم توصلنا على 73-24-3000 وإلا 29-100-100.
كرونيك دي جور مع ألفة يوسف.
ألفة يوسف، اخترت اليوم ترجع لحادثة وصفت بالغريبة وقت اللي قاضية رفضت شكاية من مرأة وصفتها أو صنفتها بأنها تلبس لبسة غير لاقة أو غير أخلاقية. كل التفاصيل بعد شوية من عند ألفة يوسف. بوليتيكا. في بوليتيكا اليوم وبعد أخبار المذي ساعة، في الساعة الثانية نحل ملف سياسي جديد، نطرح السؤال ماذا يحدث داخل حزب أفاق تونس؟ هل وصل إلى مرحلة الخلافات العميقة؟ بعد شوية وبعد أخبار المذي ساعة نحل الملف بحضور النائب عن أفاق تونس السيد كريم لهليلي. بوليتيكا. بل ما نعطيكم فكرة على ضيفنا أيضا الموجود بحذنا في الساعة الأولى، خنسى معكم أفونغو من غنية اليوم اللي نبدأ بها.
كبرت والله كبرت الأيام رحلت بيا، كبرت والله كبرت الأيام رحلت بيا، عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موشي شوية.
هذا الفنان التونسي الحقيقة نعشق غنيه بشكل رهيب، كبرت عدنان الشواشي. بعد شوية في الساعة الأولى نحلوا من جديد الملف الليبي، أين وصل الحل السياسي؟ ماذا عن الواقع الأمني؟ إلى جانب من يحوك الفتنة بين تونس وليبيا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. الليبيين يقولوا التوانسة بهم، التوانسة يقولوا الليبيين يبيعوا في العبيد، إلى آخره من التفاصيل. هل من حكيم يوقف الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بعد شوية نستقبل زميلنا وصديقنا الإعلامي نبيل السوكني، رئيس المؤسسة الإعلام الليبي اللي موجود بحضنا، إن شاء الله نبدأ معه الحوار.
ألو عسلامة جوهر أف أم. الأحزاب هي ومشاو برغبتهم هما، احنا كشعب ما همش حاسين بينا، يلوجوا كان على رواحهم، يلوجوا كان على مصالحهم، يلوجوا شنو يريحهم هما، شيهمهم في الشعب ولا تونس توقف ولا تمشي، مهمهمش هما، شيهمهم فينا احنا وشيهمهم في تونس. عطيهم هما يكملوا خطتهم ويكملوا برامجهم ويكملوا شنو المسطرين، وسيهمهم ياخذوا في شهرين نهار كلهم بنكين فك المجلس نهار كلهم نظرة فيه نظرة فيك، يتشاوروا ويتسابوا وبعد يرجعوا. انا هي وخره وتتشوفوا باش يقعد كل مره يخلقوا عذر كل مره تصير حاجه. ما يحبوش الانتخابات ما يحبوش النظام.
يا سهيل هذه قطك 350 مليون عادي باش نصرفوه على نايب معناها نزيدو نعطيوه شهري 350 مليون يسكنوا سبع عيال متشردين. لا حول ولا قوه الا بالله. وكو
عسلامة يا زهير، حاب ندخل في سيد النائب هذا ينتخبوه انتخابات جديرة ألمانيا. نتكلم في سيدي على الدولة 350 مليون بالضبط حسب اللي زي ما قال هذا سيد النائب هذا مجين مش خلصنا الديون متاعنا كل ولا جيب اقتصاد جديد ولا بربي دول النائب تخسر 350 مليون. والله العظيم أحد مش عام شو يقول نسمع كيما هذا متكلف على الدولة 350 مليون نائب وخدش من صوت 280 صوت بارك الله.
يا لالا هيلا عمره راك وترت لي اعصابي وكلامك مش موضوعي حتى تعرف كيفاش الهيئه مش حاضره خاطر طلع لكم يا سي العياري وما طلعتوش توما وكان تاع النائب نتاعكم راهي ولات الهيئه حاضره عرفوا بالواقع وشنو فما اللهم باش تطلعوا الموتى كيما 2014 باش يصوتوا لكم. يا زهير يقولي ماكش قابلوا يا سي العياري من نبرات صوتك خاطر بعد ساعات فما عباد عندهم الحاسه السادسه من نبرات صوتك ماكش قابلوا ما نعرفش عليه حتى كان جاوا 50% راهو باش يحصل اكثر اصوات من غير ما تستهزئ بيه وراهو كفاءه يا سي العياري ويظل هو عنصر من عناصر اللي حرك الثوره.
حبيت نقول كلمة هكا فيما يخص الانتخابات الجزائرية اللي صارت في ألمانيا ريسامون افيك لي فوات كي لا ريكولتي السيد ذايا 200 صوت. يا اخي فما قانون يخولوا باش الاصوات هذيا باش يمثل 90,000 مواطن تونسي موجودين في ألمانيا شنو هو 250 صوت والحزب الاخر 40 صوت مهزلة والمصاريف اللي صرفوهم 500 مليون هذيا يمثل نوعا ما شنو اللي باش يصير مستقبلا في الانتخابات البلديه باش يصير عزوف كامل من طرف الشعب التونسي خاطر ما عادش فما كريديبيليتي ما عادش فما ثقه ما عادش فما مصداقيه.
عسلامة يا زهير. ألمانيا كان فيها نايب ما ينجم يتنحى كان في 2019 يقوموا دي زانالفابيت في السياسة يحبوا مشكيوا على حساب الوطن وتدفع أموال طائلة على انتخابات جديدة تونس في غنى عنها ويكملوا ياكلوا كف باهي بالك يفيقوا من دوخة الكراسي. مسكينة يا تونس وقتاش باش تلقى حضن دافئ اللي ما يفكر كان في تونس العزيزة.
زهير أني يظهر لي اللي ليزي فقدت توازنها بفقدانها دوزيام إي متاعها اسمها على خاطر يظهر لي نسمة ميلها على اليمين ونسمة أخرى ميلها على اليسار بما أنها تخدم حسب المثل اللي يقول اللي ترى نبيعه واللي تخدم وطيعه أني نقترح عليك وحب نهدي لها أغنية للحاجي ميلي مع الرياح خي تقعد كان هي ما تمدش ويدتها للدردرة اللي قاعدة تدردر في تونس جي في راسنا احنا.
بس زهير وصل لي صوت الأعلى السلطة في البلاد أحداث الرش سليانة موضوع تهم.
ألو جوهرة من أصحاب سيادة الأجرة. يا سي زهير وقتاش حاب تزورنا في المهدية رحنا معملين عليك ياسر النقل في المهدية فيه برشا خور المواطن يعاني من التاكسيات علاش ما فماش تاكسي جماعي يا سيد الوالي. محطة المهدية مأوى منذ 7 سنين مستغلة من الخواص بطريقة غير قانونية بمساعدة السلطة. أين محاربة الفساد؟ بوليتيكا.
هذه أصواتكم هذه تعليقاتكم نقدكم ملاحظاتكم ومقترحاتكم أيضا قراءتكم في الأحداث وخاصة الانتخابات الجزئية في ألمانيا النتائج وأيضا نسبة الإقبال. نستدعاكم على موقعنا www.jorfm.net تدخلوا تدسويت إذا كنت تحبوا تشاركوا تصوتوا تعطيونا رأيكم وقتل يسألنكم بالنسبة إلى ضعف الإقبال على الانتخابات في ألمانيا شنو نجم يكون السبب. واحد عزوف الناخبين، اثنين ضعف الحملة الإعلامية، ثلاثة لا اهتموا. بعد شوية نعملوا طلع على الانتاج متاع التصويت. مرحبا بالجميع وقتل نحلوا الملف الليبي سياسيا أمنيا وخاصة من باب من يريد إيقاظ الفتنة بين ليبيا وتونس بين الليبيين وتوانسة والحملة الشعواء اللي موجودة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. خلنا نستقبل ضيفنا وصديقنا الإعلامي الليبي نبيل السكني رئيس المؤسسة الإعلام الليبي. سي نبيل أهلا وسهلا.
صباح الخير أخوي زهير وصباح الخير للسادة المستمعين جوهر FM.
شكرا لك على قبول الدعوة نبيل. الحقيقة أنت من الأصوات اللي تنور ياسر استوديو جوهر FM من ليبيا ومن حتى تونس وهكذا هدايا بحذينا في استوديو ثقة متبادلة ولكن يبدو أنه المشهد على مختلف المساحات غير متبادلة فيه الثقة هذه، نرجع لها بعد شوية. ما قبل خلنا نحكيه سياسيا، أنت حاضر اليوم في تونس في إطار مواكبة للنشاط السياسي، الاجتماعات المتواصلة في إطار البحث عن حل للأزمة في ليبيا، ربما الحل السياسي.
نعم، نحن اليوم في تونس، اليوم نغادر تونس، كنا في تربص 5 أيام من جميع المدن الليبية وبعض الشخصيات العامة فيما يتعلق بالتوافق المجتمعي في ليبيا لإنهاء ما يتعلق بالفتنة على المستوى الاجتماعي والمستوى القبلي. رعاية الحقيقة هذا البرنامج هي الجامعة الأوروبية، اشتغلنا من سنة ونصف الماضي من أجل الوفاق بين أعضاء لجنة الدستور للتصويت والخروج بمشروع مسودة الدستور، والحقيقة نجحنا بعد رحلة مكوكية أخذت من الزمن سنة ونصف، والآن تم التصويت من أكثر من 3 أشهر ب 43 صوت، يعني هو كان المطلوب 41 صوت ولكن تم التصويت
إلى 43،
أكثر ما كنا نحن نتوقع. الآن فيما يتعلق بخروج وثيقة العقد الاجتماعي التوافقي بين المدن الليبية، اليوم انهينا أعتقد الصياغة النهائية، وسيتم عرضها إن شاء الله في المدة القريبة القادمة في مؤتمر صحفي وفي مؤتمر عام لجميع قبائل المدن الليبية من أجل الوفاق أو التوقيع على هذا العقد الاجتماعي.
على كل حال احنا نجمو، وانا نعرف انه فما عدد كبير من الأشقاء الليبيين نجمو يتبعوا جوهر اف ام ويسمعوا جوهر اف ام نبثوا بشارة أترابير الموجات متاع الإذاعة متاعنا، على الأقل حول نتائج هذا اللقاء اللي على الأقل وصلت فيه إلى نتائج مبشرة.
يعني تقدر تقول باتفاق وصل لأول مرة نوصل لاتفاق بنسبة 98.8، يعني رقم كبير جدا. أعتقد أن بكرة في اجتماع السيد غسان سلامة في تونس العاصمة مع جميع الشخصيات والقبائل لمنطقة الجنوب الليبي من أجل أيضا التهدئة اللي قاعدة موجودة في 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 جنوب ليبيا بتغذية بصراحة من بعض الدول الإقليمية للأسف، التي يعني دائما أقول أن فرنسا والجنوب الليبي عشق لا ينتهي. ما يحدث الآن في الجنوب الليبي هو بأيادي ليبيا وبعض الأيادي من تشاد وبعض الأيادي من النيجر وبعض الأيادي من العدل والمساواة، مرتزقة تحت رعاية العقيد حفتر، هي ما تقوم الآن بجميع العبث في الجنوب الليبي.
بعد شوي نرجع إلى الوضع الميداني. احنا نعرف أنه البارح على ما أعتقد تم اغتيال أيضا رئيس بلدية مصراتة، وأيضا أحداث أخرى دامية موجودة على أرض الواقع. بعد شوي باش نحلوا زاد الملف متاع من يريد إيقاظ أو إحياء أو نشوب فتنة بين الشعبين التونسي والليبي، خاصة عبر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشباب المنساق نحو هذه التوجهات اللي بيها بيهم اللي بيها سفتهم اللي بيها نعتهم، ومن الجانب اللي بيتوانسى بيهم وسفتهم ونعتهم إلى آخره من التفاصيل. وإحنا نعرف أنه بعد شوية ممكن تكشف رقم كما تسميه أنت مخيف للنسب بين التوانسى والليبيين. ففاصل وراجعين نكملوا الحوار.
بوليتيكا بوليتيكا إن اخترتك يا وطني.
متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين. ذكر اللي ضيفنا الإعلامي نبيل السكني رئيس المؤسسة الإعلامية في ليبيا، نحكيه على الملف الليبي بامتياز من الجانب السياسي الأمني وأيضا العلاقات الثنائية بين تونس وليبيا، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وما نشب من فتنة أخيرة راجعين لها بعد شوية. ما قبل الوضع الميداني كيف هو على جميع المحافظات والولايات اليوم من الشمال إلى الجنوب، خاصة ننطلق من خبر تم اغتيال رئيس بلدية مصراتة، لماذا؟
في الحقيقة تم اغتيال السيد محمد الشتاوي رجل السلام الليبي. أنا حقيقة كتبت في صفحتي الخاصة وداعاً رجل السلام بعد رجوعه من تركيا عن طريق مطار مصراتة، لأول مرة يعني لدرجة الأمان اللي موجود يتحرك بدون حراسات لأول مرة. تم اختطافه في الطريق هو وأخوه. الواضح سيد زهير أن ليس المقصد هو القتل، المقصد عبارة عن تخويف، لأن تم أسباب القتل هي بآلة حادة على الرأس، تم تصويب خرطوش أو رصاص على ساقيه، ولكن للأسف السبب الوفاة كانت الضربة الحادة. أخوه مازال حي، بعد ذلك وجدوه موجود بجانب مستشفى الصفوة في مدينة مصراتة، ولكن للأسف كان مقتولا. عدة أيادي الحقيقة.
شو الرسالة اللي حبوا يوصلوها ومن كان وراء الاغتيال؟
حتى هذه اللحظة لا نستطيع التكهن، ولكن أعتقد أخ أو أحمد، أخ الأستاذ، هو طبعا الأستاذ محمد شتي، وهو محامي سابق، رجل عرف بحقيقة شجاعته الكاملة. تصريحاته الأخيرة فيما يتعلق بعودة تورغة، فيما يتعلق مع جلوس من الطرف الآخر من أجل مد يد السلام إلى كافة الأطراف الليبية، هذه كانت رسالة واضحة يبعث فيها السيد محمد شتاوي. عندما رفض السيد أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني مع برلينادين ليون للحضور إلى الصخيرات، قال له السيد محمد شتاوي: إذا كان ما رأيك لو تكون مصراتة موجودة لديك في جنيف؟ كان رد السيد برنادين ليون: إذا أتى شخصيات مصراتة إلى جنيف لا أحتاج إلى المؤتمر الوطني لحضوره إلى الصخيرات، أنا مستغني عنه، لأنه يعتبر في مصراتة أنها قوة ضاربة عسكريين وسياسيين. من بعد ذلك تغير وجهة نظر المؤتمر وأصبح حضورهم في بعض الشخصيات، ليس الكل، لأن أبو سهمين لم يحضر وكان غير موافق، وكان من ضمن الطرف الآخر الذي لا يريد الاتفاق السياسي أن يخرج، ومعروفة هذه الجهات ومعروفة هذه الشخصيات للقاسي وللذاني في المجتمع الليبي. فيما يتعلق بالاغتيال للسيد محمد شتاوي، أعتقد أصابع البنان هي معروفة على الطرف الآخر، هناك إشارات تقول أن بعض من أعضاء تنظيم الدولة كانوا وراء ذلك، والبعض يقول أن بعض التيارات الإسلامية المتطرفة التي قفلت المجلس البلدي مصراتة، البعض، هناك تكهنات، ولكن كما أقول لحضرتك لا يمكن أن نجزم، لأن الموضوع موضوع جريمة قتل، حتى تخرج شهادة السيد أحمد شتاوي أخو الشهيد محمد شتاوي،
يبقى على قيد الحياة.
نعم.
طيب، الوضع الأمني عموما اليوم في العاصمة طرابلس وأيضا في المدن الأخرى، بنغازي، صراتة وغيرها، من المدن، كيف أصبحت؟ هل ما يصلنا من مشهد إعلامي على الأقل أن ليبيا مقسمة اليوم بين القبائل، بين أصحاب السلاح، بين المدرعات، هو المشهد الحقيقي؟
لا أعتقد ذلك. الآن المشهد الحقيقي الأمني من راس جدير حتى مدينة سرت تستطيع القول مسيطر سيطرة كاملة من قبل حكومة السراج. بالأمس القريب
الحكومة المعترف بها دولية.
نعم. في خلال 48 ساعة الماضية كانت هناك اتفاق مع مدينة العجلات ومدينة جميل بدخول هذه القوات بطريقة سلمية. الآن الوضع الأمني من راس جدير حتى مدينة مصراتة وضع أمني مستقر بشكل 99.5. هناك بعض التوترات في مدينة الزاوية فيما يتعلق بتهريب بعض السلع على رأسها الوقود، بعض الميليشيات التي هربت من مدينة صبراتة ومتواجدة الآن في مدينة الزاوية تسبب بعض التوترات من الحين إلى الآخر، ولكن لا تشكل رقم في ضرب الأمن الليبي، لأن الكل الآن يريد هذا الاستقرار.
طيب، ما عدا ذلك بقية المناطق،
بقية الجنوب الليبي، الحقيقة أنا مدينة جفرة على سبيل المثال، هناك سيطرة من قبل مدينة جفرة تبتعد على العاصمة الليبية 600 كيلومتر، وهي تعتبر نص أو مدينة الوسط في الجنوب الليبي، هي مدينة ودان وهون وسوكنة وزلة المعروفة بالحقول النفطية، تسرط عليها بعض المرتزقة التابعة من العدل والمساواة السودانية، التابعة للعقيد الحفتر أو الجنرال حفتر كما تقول أو المشير حفتر. هذا الوضع في الجنوب الآخر، سبها وعلى الحدود النيجر وحدود الجزائر وحدود تشاد، هي الحقيقة منبع الهجرة غير شرعية، الجريمة المنظمة معروفة لحتى هذه اللحظة لا تستطيع أن تسيطر على الجنوب لسبب أن الاتحاد الأوروبي لم يكن لديه خطة جادة أو موقف جاد في بإيقاف هذه الهجرة. مدينة مرزق في الجنوب الليبي تستطيع القول بأن 80% منها تم التغير الديموغرافي بوجود قبائل من تشاد ومن نيجر وهروب تلك العائلات الليبية. طيب، الأصيلة إلى الشمال الليبي.
نبيل السكني، وأنت الإعلامي والمتابع للشأن السياسي أيضا والخارطة والأمن على مستوى ليبيا كرئيس مؤسسة الإعلام الليبي، حديث الآن على مستوى الساحة الدولية من ضرورة تقسيم ليبيا، البعض يتحدث عن تقسيم إلى دولتين والبعض الآخر يتحدث حتى عن ثلاث دول. في ظل الانقسام المتواصل وفي ظل النزاع المتواصل بين الليبيين بين حفتر وسراج وربما أيضا الجنوب كما تحدث، أتعتقدون أن ذلك هو الحل الأمثل وستذهبون فيه خيارا أو توعية عن طريق الأقاليم أو عن طريق التقسيم كثلاث دويلات؟
هو الحقيقة سيد زهير، أعتقد النسبة في ليبيا لا تتعدى 5% من تريد تقسيم الشرق على الغرب، ولكن الأغلب الشعب الليبي هو متفق اتفاق كامل على عدم تقسيم الدولة الليبية، لأن الأقاليم هذه الموجودة لم تكن قبل خلينا نقوله في عهد الحكم العثماني، خرجت بعد انتهاء الحكم العثماني بهذه الأقاليم، يعني أقليم بارقة كان خروج إنجليزي صرف، فلم تكن هناك، كانت حاجة اسمها لما عندما تتكلم على ليبيا تتكلم على شمال يمتد من مدينة مدنين حتى الإسكندرية، هذا هكذا التاريخ يقول. الشعب الليبي سياسيا اجتماعيا على جميع المستويات الكل رفض شيء اسمه التقسيم، وبعض
يبدو أن القرار ليس بيد الشعب الليبي فقط.
القرار لا تستطيع القول
بيد الشعب الليبي، يضطر الشعب الليبي للقبول بالقرار الخارجي كي يرتاح، كي يعيش السلم،
التصريحات،
كي يعيش يوم أفضل أو يوم آمن وغدا أفضل.
الأخوة في المنطقة الشرقية يعلمون النخب الموجودة في حالة انقسام برقة عن 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 طرابلس وفزان، أعتقد بأن السيطرة حتكون سيطرة مصرية، ربما تكون برقة يوم الأيام إذا إذا فكرت في الانقسام سيطرة مصرية على مثل ما يحدث الآن في 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 فلسطين، يعني تتوقع أن دخول 15-16 مليون مصري بعد 20-30 سنة يريدون الاستفتاء، يقولوا لك نريد الدخول إلى الدولة المصرية، مؤشر خطير. أعتقد في تقديري الشخصي وفي علاقاتي مع جميع المستويات، الكل في الشارع في الشارع الليبي وفي الشعب الليبي يرفض رفضا قطعيا عملية التزية. ربما في جميع الوثائق التي تخرج على جميع المستويات سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو مؤسسات مجتمع مدني بالأمس القريب، كانت النقطة رقم واحد في هذا العقد الاجتماعي هو ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، هكذا كان البند رقم واحد في هذا العقد.
طيب وصل على مستوى الوضع الأمني خاصة في ظل الحديث أيضا من الخبراء العسكريين أحيانا وأيضا الخبراء المناقشين للأوضاع الدولية، حديث عن هزيمة داعش في سوريا وفي العراق قد يذهب بهؤلاء إلى الصحراء الليبية، قد يذهب بهؤلاء إلى سيناء وليبيا.
الحقيقة الوضع الآن يختلف، لأن دعني نتفق بين المخابرات المصرية خلينا نقولها بالليبي مفتحين عيونهم كويس، شايفين نفسهم كويس، دخولهم إلا عن طريق البحر، لكن عن طريق البحر أعتقد أن هناك مراقبة دولية على البحر، فأعتقد وجودهم عن طريق ليبيا إلا عن طريق تشاد أو عن طريق السودان أو عن طريق النيجر، أعتقد هذه اللفة الكبيرة في تقديري الشخصي تعتبر شبه المستحيل، أو دخولهم بطريقة شرعية عن طريق باسبورتات أو جوازات سفر مزورة، ممكن يأتي عن طريق تونس، ممكن يأتي عن طريق تركيا، ممكن يأتي عن طريق أي دولة أخرى، مصر على سبيل المثال. هذا الشيء الوحيد، ويكون الجواز هو ليبي، لا يكون لجنسية أخرى، لأن زي ما تعرف حضرتك في بعض الدول تحتاج إلى تأشيرة يعني.
فتتوقعون تتوقع إذا ما التهريب يصير بهذه الطريقة؟
بالضبط، لأن زي ما تعرف حضرتك إن في بعض الجوازات الحقيقة زورت لجنسيات من تنظيم الدولة، من اليمن، من السودان، من تونس، من الجزائر، عدة شخصيات تم الحصول على جوازات سفر الحقيقة للأسف أقولها مزورة من
قبل. طيب قبل ما نحل معك، لو كنت تسمح، زد ملف أثار جدل كبير، سوق العبيد والرق والسود وبيع البشر في ليبيا اليوم، وهذا حديث جديد ولا محل ربما متابعات من وسائل إعلام دولية أكثر حتى من العربية. شفنا على CNN، شفنا على العديد من القنوات الفرنسية الأخرى التقارير، ولكن قبل ما نفتح هذا الملف، ماذا عن تمركز ما يسمى بمراكز التسليح والتدريب على السلاح بالنسبة لهؤلاء المتطرفين اللي تعرفت بهم ليبيا في فترة من الفترات، لأنه العديد من المعطيات تقول أنه من تدربوا من تسلحوا ربما ذهبوا إلى ليبيا في إطار محطة للتحضير النفسي والعسكري ثم إلى بؤرة توتر سوريا والعراق وغيرها من الدول.
للأسف في بداية الثورة كان هناك الحقيقة دعنا نقول فورة ثورية كبيرة، استقبلنا الكل، لم نفرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. استغلت بعض الليبيين أو الليبيون الذين يحملون الأفكار المتطرفة بدخول هذه الشخصيات، دخلت هذه الشخصيات في مدينة سرت، في مدينة صبراتة، في مدينة درنة، في مدينة بنغازي، استخدموا الحيلة في الدخول للتراب الليبي، تدربوا الحقيقة في بعض المعسكرات السرية، ومنهم توجه إلى 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 مدينة أو إلى دولة سوريا. فهذه حقيقة. بعد تحرير سرت من تنظيم الدولة، هناك خط في ليبيا هو يسمونه وادي اللود أو وادي أو يعني ما بين مدينة الجفرة وسرت وجنوب بني وليد، تتحرك الآن بعض الجيوب لتنظيم الدولة في هذا الخط، خط الوديان. من الحين إلى الآخر يقومون ببعض الحركات، استيلاء على سيارة بنزين أو نفط، إيقاف بعض الشخصيات أو بعض العائلات الليبية للمقابلة بالفدية أو بأكل، لأنهم في الوضع الحالي موجودين في الصحراء، أعتقد جميع المواد مقطوع عليهم، ليس لديهم إلا عملية الحرابة بالضبط، إلا الحرابة وعملية قطع الطرق.
طيب الآن نذهب إلى ملف أثار جدل كبير، اللي هو حديث على أنه ليبيا تحولت إلى سوق الرق والعبيد وبيع البشر. تقارير في قناة CNN، تقارير أخرى على مستوى قنوات فرنسية، تقارير وما يسمى بالعمل الاستقصائي المعمق والموجود بالدلائل بالتوثيق بالصور، الذي يثبت أنه ليبيا تحولت في جزء منها إلى أنها تبيع البشر، وليبيين يعذبون البشر، يربطوهم بسلاسل، يسبوهم ويعاملونهم كالعبيد ويبيعونهم ويشترونهم.
للأسف الشديد أعتقد عندما خرج هذا التقرير من للأسف دائما نحن كما قال تشرشل، عندما يموت العرب تموت الخيانة. صحفية سودانية تشتغل من جنسية سودانية تشتغل في CNN قامت بفدلكة هذا التقرير عن طريق CNN، وأعتقد في خلال 24 ساعة كان هناك دعوة موجهة من رئيس الحكومة الأمريكية دونالد ترامب للسيد فائز الدراج رئيس الحكومة الليبية، وخرجت عدة تقارير من بعض المؤسسات الإعلامية الأمريكية تفند بأن هذا التقرير هو تقرير مفبرك. بالأمس القريب هناك بعض من يشتغلون في ليبيا، أنا أعرف شخصية مدرس في مدرسة التريبولي كوليج، سافر في خلال 48 ساعة الماضية إلى غانا للخروج عبر الإعلام الغاني يفند ما يقال على ليبيا بأن ليبيا دولة لبيع الرقيق. أنا أستغرب الحقيقة في بعض الإعلاميين في تونس ومن تطرق إلى هذا الموضوع، وإذا كان يمكن أن أتكلم على الشخصية التي خرجت في تلفزيون الحوار التونسي، وهنا أتكلم بشكل صريح للسيد نوفل الورتاني، ما يقوم به من عبث إعلامي وما يقوم به من كذب ومباغثة للشعب الليبي ومباغثة للشعب التونسي. والحقيقة لا أعلم
علش وصفت ما يقوم به نوفل بالكذب والمباغثة وكل الأوصاف اللي قلتها، يعني حاولت أنه تتطلب نوفل للتوضيح.
أنا عندي حقيقة اتصلت بأحد الصحفيات التونسيات اللي تشتغل في كانت في ليبيا وموجودة هنا في قناة الزيتونة، طلبت منها تليفون السيد نوفل الورتاني ولكن تليفونه يقول لي خارج الخدمة. الشخصية اللي خرج بها السيد نوفل الورتاني وقال بأن هذا الشخص
اللي شفناه على أساس أنه إفريقي وتمت المتاجرة به والتقرير ذلك.
الرسالة واضحة وصريحة إلى سيد نوفل الورتاني، سيد نوفل الورتاني تستطيع التواصل مع عائلة النجار في منطقة الغيرة أو في منطقة الغرارات، أمام هذه المنطقة معروفة في طرابلس أمام سجن الجديدة، وتستطيع أن تسأل كيف كان يعيش هذا الشخص الأفريقي في تلك المنطقة كيف كان يلبس، كيف كان عائش في أفراح الليبيين، كيف كان يرقص في أفراح الليبيين، ثم بعد ذلك قوم بإخراج أو شخصية وقول أن هذه الشخصية حدث لها 1, 2, 3, 4. الحقيقة تعلمنا في الصحافة، تعلمنا في الإعلام، مصدر الخبر يجب أن يكون موثوق. في السابق ليس المرة الأولى التي يقوم بها السيد نوفر الورثاني بالتعدي أو تشويه ليبيا، أعتقد كانت له عدة حلقات في السابق. القناة التاسعة نفس الشيء فيما يتعلق بالمنتخب الليبي، وخرج وهناك بعض الاستهجان أو بعض النظرة الدونية للمنتخب الليبي، بعض النظرة الدونية للشعب الليبي. إذا كان هكذا إعلام في الدولة التونسية فأقول بصراحة هناك سقوط أخلاقي، ليس الكل، ولكن ما تقوم به القناة التاسعة وما تقوم به قناة الحوار التونسي في تقديري الشخصي هو سقوط وعهر إعلامي. ليس هكذا تعلمنا وليس هكذا درسنا على بعض الشخصيات.
ولكن نبيل ما تراش أنه من حقكم مطالبة بحق الرد؟
حق الرد
ينجم يكون الإفريقي غالط الإعلامي ورواله رواية غالطة وطلع بها مغالطة تماما، ولكن يبقى حق الرد مكفول.
سيد سيد
كما أنا توا نعم أكفل حق سيد الرد سيد إلى قناة التاسعة وإلى نوفل نعم وقناة نعم الحوار.
سيد زهير أنت أحيانا هناك بعض الأخبار في ليبيا، تسمع ببعض الأخبار في ليبيا وتتصل بي للتأكد أي هل هذا الخبر صحيح أم لا.
نوفل اتصل بي أكثر من
نوفل الورتاني بمن اتصل من ليبيا وأكد له هذا الخبر. هل كل من يأتي إليك إلى الاستوديو سيد زهير ويقول لك حدث وحدث وحدث تقول تفضل وتعالى اطلع معاي على الراديو وتكلم وقول شن عندك من 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 معلومات؟ يعني
انت تنفي كل مرواه الافريقي وانه كذب وبهتان.
انا مستعد لقناه الحوار التونسي اني اتحمل مصاريف دخولهم الى ليبيا والذهاب إلى هذه المنطقة والجلوس مع عائلة
عايش
وإن كان الإفريقي عايش هذا الإفريقي.
علاش الإفريقي هذا يقوم بكل هذا التشويه أو الكذب كما سميته؟
لجوء سياسي، لجوء اجتماعي، لجوء إنساني للتبني بعض الجهات الدولية لكي يكون في أوروبا، ليس إلا
للخروج
للخروج بطريقة إنه مضطهد للخروج. أنت عارف في المنظمات الإنسانية عندما تكون شخصية أصبحت جزء كشخصية عامة أو كشخصية مشهورة، خرجت تلفزة وأنت تكلمت وحدث لك وكذا 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 وتقوم بملف للأمم المتحدة أو لبعض المؤسسات.
نبيل هو له التجاوزات تصير
نعم،
والمؤكد أنه العديد من التوانسة جاءوا نعم قالوا ليبيين عملوا نعم فينا ضرب نعم ونسب
نعم
يعني البهي والخايب موجود نعم. متنجمش تقول نعم اليوم نعم أنه المجتمع نعم الليبي مسالم نعم ويعمل 66 كيف
لا 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 لا, لا, لا هناك شوف سيد زير لدينا فساد سياسي. أنا في لقاء مع السيد غسان سلامة قلت له في من أسبوعين ماضيات وموجودة ربما تناولتها عدة صحفي في ليبيا، قلت أتفق معك سيد غسان سلامة بأن ما يوجد في ليبيا هو فساد. كان رد سيد سلامة تفاجأ به جميع الإعلاميين والصحفيين من هو موجود معي في قصر الخلد في طرابلس أو قصر الملك سابقا، قال بأن في ليبيا لا يوجد فساد وإنما يوجد نهب للمال العام. لم أشاهد وأسمع وأرى حتى هذه اللحظة في من عمري لدينا فساد سياسي من مؤتمر الأول من مجلس النواب. لا يوجد في العالم حتى هذه اللحظة مجلس فاسد بشكل يتجاوز ليس 100% يتجاوز 120% مثل أعضاء مجلس النواب وعلى رأس عقيلة صالح. هذا أقولها وللأسف أقولها وأنا ليبي أقولها بمرارة.
هذا واقع.
نعم هذا واقع,
واقع
هذا واقع هذا واقع الفساد على جميع الوزارات، الفساد في جميع الحكومات ما بعد ثورة 17 فبراير. الشخصية الوحيدة اللي نستطيع القول هي أنظف شخصية يتجاوز الآن في طرابلس بدون حراسات هو رئيس الوزراء السيد عبد الرحيم الكيب ونائبه السيد مصطفى بشاغور، يتجولون في طرابلس بدون حراسات لأنهم الشخصيتين الواحدتين أعتقد من ضمن الشخصيات
يحوز على ثقة كبيرة. نعم لدينا الرأي
لدينا, لدينا شخصية وزير العدل في حكومة الإنقاذ سيد مصطفى قليب من الشخصيات النظيفة، لدينا سيد
طيب هذه أمور داخلية ليبيا. نعم ولكن نعم على مستوى سوق العبيد وما نعم راجت من صور وفيديوهات مفبركة نعم جزء منها موجود ولكن مش بالدرجة التضخيم الإعلام، احكي لي.
هنالك بعد دخول مدينة سبراتا هنالك بعض مراكز الإيواء، هناك عصابات الحقيقة تبدأ من تشاد، تبدأ من غانا، تبدأ من نيجيريا، من بنين،
تقوم بعصابات منظمة
ليس عذاب تعذيبية ليس عذاب تعذيبية وإنما هي عبارة عن دعنا نقول هوتيل مؤقت للذهاب إلى إلى أوروبا. ما يقوم به ربما المجرمين أو المهربين البشر في اليوم الواحد يعطيه ممكن دبوزة ماء ويعطيه خبزة وكعبة ممكن جبنة وكعبة طماطم ولا كعبة خيار
يوكله بش ما يموتش
بالضبط في يوم واحد
بش يخليه قادر على أنه يقعد
بالضبط
أي.
هذه المعاملات كانت موجودة في نعم موجودة لكن بيع رقيق لم نسمع ولم نشاهد في ليبيا أن هناك بيع رقيق لسبب واحد يعني بتبيع علاش هو حاب أنه يطلع لتونس يعني في واحد يا سيد زهير دافع 10,000 دولار وخرج للبحر وتم القبض عليه من قبل السلطات الليبية ورجع إلى 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 غانا يعني 10,000 دولار لو استثمرهم في غانا رأوا الرجل هذا وضعه لبس عليه يعني 10,000 دولار ونقول إحنا ورجع بخفاي حنين فأني اللي أقول لك مثلا اللي جاي دافع أموال في اللي دافع 1,500 يورو في اللي دافع 2,000 يورو 3,000 يورو من دخوله إلى الصحراء الليبية حتى خروجه من البحر أما إن بيع رقيق بيع رقيق لمن يشتري رقيق أنا ما عنديش عبد باش نشتري يعني من هو الطرف المقابل الذي يشتري العبيد هنا السؤال سيد نوفل الورثاني الطرف المقابل من هم هل الليبيون الآن في أزمة سيولة نعاني منها الشعب الليبي أنا نكلم فيك على سبيل المثال نكلم فيك كشخصية عامة لدي سنة ونصف لم أتحصل إلا على 500 دينار من مصر في مصرف التجارة والتنمية فرع الرئيس يعني أتكلم حتى على فرعي وين يعني يستطيع أي شخص في الصحافة الاستقصائية في طرابلس يذهب إلى هذا المصرف ويقول السيد نبيل السوكني كم تحصل من سنة ونصف من هذا المصرف يعني 500 دينار في سنة ونصف تحصلت على هذه السيولة سيد نوفل الورتاني من هي الجهة الأخرى التي تشتري العبيد إذا كان الليبيون يعيشون من مشكلة سيولة
حاسك قلقك برشا نوفل الورتاني والتقرير
الحقيقة مؤسف الحقيقة
أنت طالب حق الرد من حقك أنك طالب لحق الرد وما كفول لك حق الرد
الحقيقة حتى الشخصية في, 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 في مدة
يعني مستعد في لقاء مباشر مع نوفل الورتاني أو مسجل على قناة
أنا حاولت أني أتواصل معه
أنا
ولو أتواصل به الحقيقة ما يقوم به السيد نوفل الورتاني اتجاه الدولة الليبية أنا عندي إشارات أو عندي مؤشرات إن هذه التلفزة وإن صاحب هذه التلفزة وهذه هذا مالك هذه التلفزة هناك أموال إماراتية لأن من يسعى إلى تشويه ليبيا الآن هي دولتين حقيقة مصر
يعني أنت تراه الإمارات تشويه ممول كريمون
نعم نعم تشويه ممول نعم
طيب الفتنة وما أدراك ما الفتنة ولعن الله من أيقظ الفتنة قامت مليح على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي ودخلوا فيها خاصة المراهقين شفنا شباب ليبي وشباب تونسي من هنا التوانسة يقولوا كيفاش يبيعوا العبيد وكذا ومجرمة وقتلة وبيهم وسفتهم ونعتهم وجهال وكغيرهم من التفاصيل هنا
نعم.
من الجانب الليبي الشرف متاع البنية التونسية والعهر والشرب وكذا نعم. وتونس خمارة وتونس وهذا كلام مالورزمو ولا يتقذفوه بين بعضهم وواحد يكلاشي في واحد مالورزمو الحمد لله بعض من الأخوة الجزائريين اللي عملوا فيديوهات محاولة زادة لتهدئة الوضع لأنه كأنه مشينا في ثنية غالطة على الأخر
نعم أنا في الحقيقة في البداية كل شيء أنا نحب نعتذر للشعب التونسي حكومة وشعبا في أي شخص ليبي تقدم بإهانة أخوتنا في تونس أو تقدم بإهانة شخصية في تونس لسبب واحد أنه ليس أخلاق الليبيين هكذا تعلمنا احترام الجار تعلمنا احترام الكبير تعلمنا من وقف معنا في ثورتنا هذا هذا هذه رقم واحد
في المقابل اسمح لي أنا نعتذر زد باسم معناتها إلى كل الأشقاء الليبيين في حقهم إذا كان صدرت وخاصة من كل من صدرت من التوانسة اللي الحقيقة الكلام لا يهز ولا يزيد وما عنده حتى قيمة فأعتذر أنا شخصيا باسم
أنا الحقيقة سيد زهير ليس غريب على أخلاق حضرتك لكن احنا دائما نقول العيب لما يطلع من أهل العيب ما يعتبرش عيب شفت بعض ما قيل بين الطرفين يعني يوضح لك بأن شخصيات مراهقة شباب ولكن الرسالة نحب أن نوصلها لكل مسؤول أو كل شخص
أو كل حكيم عنده ضمير حي
في الوطن العربي أني لدي سؤال بسيط للكل وللسيد نوفر الورتاني وللقناة التاسعة
خلينا نوفل القناة نعم. التاسعة أنا نوصلك نعم. لهم نعم. وبإذن الله تلقى حقك تمام. كامل
معيار الأخلاق يعني لما تتكلم ما نبيش نتكلم على الحضارة الإسلامية ربما يقولك والله هذا اللي يتكلم واحد من التيارات الإسلامية. أنا بنتكلم على الحضارة الإغريقية والحضارة الفينيقية والحضارة الأشورية والحضارة الهندية والصينية. المعيار الذي سقطت هذه الحضارات سقطت انتهت سيد نوفل مش موجودة. أنت مش قادم تتخيل أن الإمبراطورية الرومانية تسقط. كيفاش سقطت هذه الإمبراطورية العظيمة عندما اختل معيار الأخلاق سقطت حضارات. ما لم نركز على أخلاقنا لا يمكن أن ننهض بدولة اسمها ليبيا لا يمكن أن ننهض بدولة اسمها تونس. معيار الأخلاق هو الأساس. يعني حتى في الله عز وجل في سورة المائدة يقول أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الفساد هو ينهي دول وينهي يعني أمة كاملة حضرات
كاملة سقطت بالفساد.
والله عز وجل عندما اختار الرسول الكريم قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا المعيار الذي اصطفى به سيد هذا الخلق.
أتيت لأتمم مكارم الأخلاق.
أما بالطريقة هذه اللي نشوف فيها أن الفيسبوك بصراحة أو التويتر أو هذه التواصل هو خلق لشيء اسمه أو عند الترجمة لما نتكلم عليه ترجمة هي ترجمة التواصل الاجتماعي. يجب أن نتواصل اجتماعيا نتواصل بالشكل الأفضل. نحن استخدمنا هذه السوشيال ميديا للأسوأ سيد نوفل ستاندوا استخدمناها للأسلوب الصدامي للخطاب الصدامي ليس هكذا. الشيء الثاني عملية النسب
ونخت موبيل إنه الوقت وفاه ونحب نعمل إكسري صغير من غنية هي جديد
عملية النسب. أنا نتكلم فيك عائلة السوكني موجودين هنا في حلق الواد والكرم. عائلة السوكني موجودة. أنا أبناء عمومتي موجودين في تونس. أنا مرت خالي من سوسة من عائلة العديلي. يعني ما فيش واحد ليبي
ما عندهش ليبي واخد
من تونس وما فيش عائلة في ليبيا متزوجة من تونس. فأنت يا تونسي اللي قاعد تسب في ليبي تسب في إخوالك وانت في 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 وانت يا يا يا, يا ليبي اللي قاعد تسب في تونس تسب في ابناء خالك. يعني لو مش خالي يعني خالجي
يعني عيب.
يعني ما يحدث بصراحة. أتمنى هذا السقوط الأخلاقي بصراحة أتمنى أن يقف بين شباب ليبيا وشباب تونس.
إن شاء الله يقف. الجديد هذا جديد ناصر
المزداوي. ناصر المزداوي يعتبر أول فنان على المستوى الوطني العربي أخذ الاستوانة الذهبية في باريس. بعدها أحمد فكرون تكلم على مقاتلة الليبي لليبي. شن هو السبب؟ ما هو السبب؟ نعم.
طيب غنية باش نسمعوا منها إكستري صغير نسمعها كاملة جوست بعد موجز أخبار المذي ساعة. هذا إكستري للغنية ذي. نودعك شكرا لك. بارك الله فيك. توصل بالسلامة ليبيا. سلمنا على أخواتنا الليبيين. تعليقاتكم أنتم على 73-24-3129-100 وكما قلت لك إن شاء الله بإذن الله نوفق فين وتخو حق الرد من قناتي التاسعة والحوار التونسي. وهذا مطلبها على المباشر. راجعين بعد أخبار المذي ساعة. الموعد يكون حول طرح السؤال ماذا يحدث داخل حزب فيخ تونس. ضيفنا كريم الهليل.
تسمعونا في بيجا على 103.2 جوهرة FM.
Listen up.
الدنيا وما فيها.
Hey. L'hôtel Mauvampique Sousse organise une expo-vente les 23 et 24 décembre. Il y a actuellement 25 créatrices et artisans mentous et l'col pour qu'ils leurs créations. Vêtements, sacs, accessoires, bijoux et jouets pour enfants. Pour ça, vous pouvez vous faire un petit peu et t'aider vos cadeaux de fin d'année. L'entrée est libre et gratuite. Marhababi comme les 23 et 24 fait le Mauvampique Sousse.
اجري لا تفوتك الفرصة. Les utilitaires Peugeot من البيبر حتى البيكاب sont disponibles توا وبفوليوم دو شارجمون يوصل حتى 13 متر كوب والليفريزون في 72 ساعة. وزيد على هذا الكل نجم تتمتع بدي بوسيبيليتي دو فينانسمون اكسيبسيونيل ا بارتير دو 427 دينار في الشهر. ما تنساش هي توا تستنى فيك في بيجو. اشريها بسوم 2017 قبل ما يدخل العام الجديد.
Les journées utilitaires c'est maintenant ou jamais.
المذي ساعة و 16 دقيقة متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين وقت اللي نستقبله بعدين ضيفنا للساعة الثانية في ملف مطروح اليوم على الأحداث السياسية في الساحة التونسية. فيق تونس ماذا يحدث داخل الحزب؟ هل وصل الحزب إلى مرحلة من الخلافات العميقة أو هي ربما زاد محاولة للخروج من مأزق كان يعني فيه مدة طويلة؟ نستقبله بعدين رئيس المكتب السياسي وعضو مجلس النواب السيد كريم الهلالي. أهلا وسهلا مرحبا.
مرحبا بك زهير ومرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام. مرحبا بكم في العاصمة. أنا أول مرة نجي للاستديو هذا.
يشرفنا سيدي. وفي انتظار أنك زادة تجيب أحدنا لسوس.
أنا دي ما نمشي لسوس. أنت ما تصدعينيش. أنا صاحبي جميل جسمي وفريق رياضة في جوهرة اف ام اللي نحاويهم كل معناتها جوهرة اف ام.
مرحب بك على الرأس والعين.
نعم
في المباش وما فما حتى إشكال. بالعكس اسمح لي نطلع فاصل صغير ونبدأ الحوار.
تفضل عايشك.
شنو هي الستارتاب اكت وشنو هو مشروع القانون هذا اللي تعدى في مجلس وزراء الجمعة اللي فاتت؟ محمد انور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي هو الضيف نتاعنا في الحلقة الجاية من ستارتاب ستوري باي انطلاق باش يعطينا اكثر تفاصيل.
كل نهار الاربعاء من 8 ل 9 على جوهر اف ام
ستارتاب ستوري
برعاية انطلاق يور واي تو جروث.
سيرين بين قوسين تعشق السلفيات وتصور المزيانين، أما خسارة تصورها ديما خايبين. أشتاق فلو، أشتاق كحلة، أشتاق ما تشبه لشي، أشتاق لازمني ميدي سلايد. ملي مشيت لوريد واخذت الميدي سلايد، إكران كبير برشا جيجاوات وأربع كاميراوات، تصورها ولاو أشتاق مقربعة.
انتي زادة امشي لوريدو وخذ الهواوي ميدي سلايد أبارتير دو 299 دينار، وزيد معاه 5 جيجا انترنت و 60 دقيقة مكالمات بلاش لمدة 6 أشهر.
أوريدو، عيش الانترنت.
بوليتيكا بوليتيكا إن اخترتك يا وطني.
متواصلين معكم تحت نفس شعار البرنامج إني اخترتك وطني. كريم الهلالي رئيس المكتب السياسي لأفاق تونس عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا مرحبا بيك. دونك الحقيقة تفاجأ الرأي العام بما يحدث في أفاق تونس، على خطر ربما لأول مرة خلاف بالعمق هذا يخرج للرأي العام. إيش قاعد يصير؟
والله اللي قاعد يصير هو نقاش خلاف سياسي خلاف سياسي حول توجه للحزب، حول خط سياسي متاع الحزب. معناتها هذا ما يلزمش نعطيه اكثر من حجمه، ولا لانه يحدث في كل الاحزاب، خاصه في الاحزاب من نوع افاق تونس اللي فيها ديمقراطيه وفيها نقاش دائما معمق وفيها خلافات تدار في اطار مؤسسات الحزب. اللي صار المره هذه هو كونه ممكن الخلافات هذه خرجت للعلن، وانا ما حبثتش الحقيقه الشيء هذا. كان من الافضل كونه نقعد في اطار يعني مؤسسه الحزب ونناقشوا.
هو من الواضح انه النقاش وصل الى طريق مسدود، الى درجه تجميد العضويه من المكتب السياسي والظهور في وسائل الاعلام والاعلان في بيان رسمي واضح من مجموعه الأعضاء المكتب السياسي اللي اختاروا تجميد العضوية، وأيضا مسألة الخروج من الحكومة يبدو أنها زادة ما كانش نقطة متاع توافق واضح، فنقطة خلافية أثارت جدل كبير وخلت الانقسام يزيد يتعمق.
شوف، هو اللي النقاش حول البقاء في الحكومة من عدمه انطلق تقريبا في شهر أفريل أو مي 2017، منذ أشهر
بيه
ناقشنا في هذا في عديد المكاتب السياسية، وقيمنا مشاركتنا في الحكومة الأولى، حكومة سي الحبيب السيد وحكومته الثانية ثم حكومة الوحدة الوطنية، ماذا قدمنا، ماذا يمكن أن نقدم، تموقعنا السياسي. هذا كل كان محل نقاش كبير، ثم ذهبنا إلى مجلس وطني في 11 و12 أوت باش نحسم الموضوع. كان الحزب منقسم، معناتها قواعد الحزب
ناس
مع مواصلة التجربة في الحكم ومحاولة الإصلاح من الداخل، كان هناك يعني شبه إجماع كونه المنظومة. و يعني احنا علاش دخلنا للحكم زوير؟ احنا دخلنا للحكم باش ننفذ برنامج إصلاحات، باش نحاول نمرر ما يمكن تمريره من الرؤية الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية للحزب. نجحنا وفقنا في بعض الوزارات اللي خذوها قيادات أفاق، كما وزارة مثلا الاستثمار والتعاون الدولي، معناتها كانت هناك إضافة، مجلة الاستثمار، مخطط التنمية، الوثيقة التوجيهية، هذا كله تحضير لمؤتمر 2020 كان من إشراف ياسين إبراهيم، وزارة المرأة، قانون العنف ضد المرأة، قانون رياض الأطفال اللي توريقد، وزارة تكنولوجيا الاتصالات، عند نعمل فارق، هناك معناتها رؤية ومشروع حاولنا نقدم من الداخل. ثم جاء وقت اللي أصبحنا غير قادرين على تمرير صوتنا، ملي ظهر التحالف الثنائي وسيطرة على التحالف الثنائي بعد حكومة الوحدة الوطنية بين النهضة والنداء. الحقيقة بدينا نخرج من
حسيت روحكم ديليسي،
بدينا مش ديليسي، والسياسة ما فماش ديليسي
على جنب،
يعني حتى يعني بالمكشوف. يعني نحن دخلنا بعد حكومة تحبيب السيد دخلنا في حكومة وحدة وطنية، خلينا على جنب رئيس الدولة اقترح هذا التمشي.
سؤال قبل ما نخلطوا لحكومة الوحدة الوطنية، زمن لحبيب الصيد كان فما نقاش زادا هل نستمر أو نغادر الحكومة؟
لا، ما كانش فما نقاش. وقت اللي حسمنا الحزب صوت في ممكن تصويت مهم تاع الحزب أولا في الدخول الحكومة، في تصويت على مساندة رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية في 2014 منذ الدور الأول، كان تصويت مهم في الحزب وحسم بالأغلبية مع هذا، ودخلنا في منظومة الحكم. كان بالتصويت ذلك يعني دخولنا في الحكم،
لين وصلتوا لنهاية تحبيب السيد.
نهاية تحبيب السيد ناقشنا هذا في الأيام، وقلنا الوضع يقتضي، لأنه رئيس الدولة طرح فكرة مش ممكن نرفضها كحزب مسؤول، احنا في تونس حزب مسؤول، فكرة الوحدة الوطنية وفكرة كون المشاكل الاقتصادية تراكمت في البلاد، والظرف هو ظرف اقتصادي واجتماعي بالأساس، واحنا حزب تاع إصلاحات وعنا رؤية إصلاحية واضحة. قلنا نشارك في هذه الحكومة الوحدة الوطنية، ومضينا على وثيقة كارتاج وانطلقنا. بعد مدة وخاصة بعد الإعلان عن الحرب تاع الفساد، ظهر يعني التحالف الاستراتيجي ما بين النهضة والنداء، اللي خلى الوضع بدا يتعكر في حكومة الوحدة الوطنية وفي الإطار السياسي اللي نعملوا وثيقة كارتاج، وهذا يخلق قلق كبير في الحزب. القلق هذا يكبر مع قانون المالية، قانون المالية اللي هو قانون نعتبره سيء وما حلش مشاكل البلاد وما جابش رؤية باش نخرجوا من الأزمة هذه، وحتى بداية
رغم انك صوت مع قانون
صوت المالية، صوت معاه لأني الملتزم
حزبك.
صوت معناتها لأنه احنا في الحكم، وحنا في الحكومة ما يكونش انا نصوت معناتها ضد وزراء حزبي.
اتفاق في الكتلة انكم تصوتوا ضد؟
لا، ما كانش اتفاق، كانت الكتلة
خاطر هذا اللي تقال، لأنه فما شكون حتى يريد يقول أنه الشرارة الأولى لما يحدث الآن هو تصويتك أنت كريم الهلالي على الزنية.
شوف، أنا ناقشنا في هيكل الحزب، في مؤسسة الحزب، على قانون المالية بتفاصيله، وكان هناك شبه إجماع على كون القانون هذا سيء.
طيب،
من المحتوى التقني متاعه ما يتجاوبش مع أهم معناتها
متطلبات الشعب وبرنامجكم
وبرنامجنا هذا المحتوى الفني، ولكن تصويت على القانون وعديد الفصول صوتنا ضده في النقاش العام في الجلسة العامة، عديد تقريبا أكثر من 10 فصول صوتنا ضده، مقترحات تعديل اللي ما تمشيش صوتنا ضده، ولكن عندما
برمته
عندما يصبح الأمر يتعلق بالقانون المالي برمته يصبح الموضوع سياسي، ما عادش موضوع تقني، يصبح تصويت سياسي. تصويت على قانون المالية يضاهي منح ثقة للحكومة، وتقريبا منح ثقة سنوية للحكومة. في الوقت هذا كان احنا حزب في الحكم، عنا وزراء، مش ممكن باش نصوت ضد معناتها قانون المالية ونطلب من وزرائي معناتها وزراء الحزب باش يطبقوا السياسة حزبه مش موافق عليها. كان هذا خلاف،
معناتها من غادي بدأ نوع من الخلاف،
اي بدأ من غاديك الخلاف، والخلاف معناتها انعكس على الخط السياسي الحزب، معناتها كان منقسم ما بين دور وواجبه تجاه الحكومة وتجاه التضامن الحكومي، وما بين معناتها المسافة النقدية اللي حاب ياخذها الحزب.
الحقيقة
الشرارة اللي تحكي عليها هي فعلا كون نحسم هذا الوحدة، يا اما في الحكم يا اما في المعارضة، وهذا ما طلبت به شخصيا.
ما الذي اجج وطرح السؤال بالشكل العلني هذا؟ شنو اللي خليكم تقولوا اليوم لابد من وضع نقطة نهاية لهذا السؤال، اما في الحكم اما في المعارضة؟
لانه الوضع ما عادش نجم، السياسة تحب الوضوح، والسياسة تحب التجانس في المواقف، وتحب يعني الانسجام.
مش ديما مالوريزمون،
هذه القاعدة تزير استثناءات معناتها بطبيعة الحال، ولكن القاعدة الأساسية في السياسة هي الوضوح في المواقف، تو تو بوزيسيون كليرمون، فهمني، هذا هوني وساقوني وساقوني، ما عادش نجم يستمر الوضع. فالتصويت نتاعي نتاع الزملاء أذهب بينا إلى مجلس طيب. وطني استثنائي لحسم الموضوع ايه. وأنا كنت معناتها مستعد لكل الخيارات، معناتها فقط أطلب أنه نكون واضحين يا في الحكم يا في المعارضة.
واضح. اسمح لي نرجع بوي التالي لو كنت تسمح، خطر الرأي العام ربما ينسى، ما يمكن تكون التفاصيل المهمة. حديث عن ضرورة ولادة الجبهة البرلمانية وياسين إبراهيم تخلف المعمة هذه، نذكر أنا استضفت بعدها سيدة سميرة مرعي نائبة الرئيس، ولكن عندها موقف آخر تماما من الجبهة هذه، فيبدو أنه حتى الجبهة كانت محل خلاف. المسألة زاد عندها علاقة باللي قاعد يحدث.
الجبهة البرلمانية شوف خذت زاد تحدثنا في مؤسسات الحزب وكان موقف الحزب كونه يدعم هذه الجبهة. سميرة عبرت ممكن على موقف
ما هيش الحل الأمثل،
هي حسب رأيها معناتها حسب رأيها هي ما كانش الحل الأمثل. نحن قلنا الجبهة هذه في سبيل يعني تسريع العمل البرلماني، توحيد الموقف من بعض القضايا خاصة المؤسسات الدستورية وتركيزها وبعض النقاط المهمة. كنا نعرف كونه 45 نائب بتاع الجبهة هذه ما يقتسموش يعني رؤية سياسية، عندهمش قواسم مشتركة كبيرة ما بيناتهم، ولكن قلنا في بعض المواقف في بعض الملفات
بلكش نجمعوا
وكنا في قوة ضغط وكنا فعلي وكنا ضغط وباش تظهر معناتها حتى في المناسبات القادمة بمتاع المحكمة الدستورية وغيره باش يظهر الثقل متاع الجبهة. اليوم معناتها هاك تشوفوا اللي صار في ألمانيا والتصويت اللي صار في ألمانيا،
أنا جايين أنا راجعين هذا الكل، معناتها هذا جاء بعد، ولكن انتما
كانش موضوع خلاف الجبهة، ما كانش موضوع خلاف في الحزب،
ما كانش موضوع خلاف. طيب على الأقل كان يمكن عندي أنا إحساس أنه موضوع خلاف، ما المهم هو اليوم ضرورة الاختيار يا في الحكم يا خارج.
وهذا حسم المجلس الوطني،
هذا حسم المجلس الوطني بطريقة لا قانونية على حد تعبير هاجر بالشيخ أحمد في وسائل الإعلام وفي البيان الصادر عليها ومجموعة الناس اللي جمدت عضويتهم من آفاق تونس. شنو ردكم؟
شوف أنا شخصيا ما صوتش في المجلس الوطني.
علش؟
صوتش لأني ما كنتش راضي.
كنت رئيس المجلس
وأنا كنت ما كنش عندي خلاف حول التصويت الخروج من الحكومة، كنت موافق على الخروج من الحكومة. كنت موافق لأنه
مع الخروج
مع, 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 مع القرار الأغلبي الأغلبي اليوم. أنا مع الحسم،
مع الحسم، مع ياسين إبراهيم،
مع الحسم في اتجاه يا إما
فما شكون في الفيسبوك قال يسألوا ماما كلون توا ولا معناتها ولينا نحكيو على دي كلون داخل فيه تونس.
كريم الهلالي ماهوش نتاع كلونات، كريم الهلالي حاول باش يجمع باش يلعب دوره كمكتب سياسي
باش نقرب وجهات النظر،
وهذا قاعد نقوم به باش نتجاوزوا هالأزمة هذه.
موقفي الشخصي
كان مع الخروج مدام هذا رأي الأغلبية ورغبة الأغلبية، لأنه هذا باش يعطي وضوح للخط السياسي. قلت لك معناتها أنا 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 هذايا الواحد بقينا الطريقة اللي تمت ممكن معناتها تستدعي كوننا نفكر فيها ونحكي فيها في مؤسسة الحزب. أنا باقي ما نحبش
الحديث نتحدث على إنه الأمور ما صارتش بالشكل القانوني،
لا
بالشكل اللي لازم يصير.
شوف
هذا اللي تقول فيه أستاذة القانون.
شوف هاجر زميلتي وكذا، أنا ما نحكيش على الأمور الداخلية تاع الحزب في وسائل الإعلام. نحترم الحزب ونحترم قرارات الحزب كذا. الموضوع يستدعي كوننا نناقش فيه، ولو معنا مكتب سياسي في العشية باش نناقش هذه التفاصيل وكيفية أخذ القرار وكيفاش نتناقشوا مع بعضنا وكيفاش نتحاوروا، وخاصة في المواضيع والقرارات السياسية المهمة لابد أن يكون هناك أكثر تشاور وأكثر معناتها أريحية في اتخاذ القرار ونمشيه. دام فما أغلبية لهذا القرار نمشيه فيه.
هات نحكيه على درجة التنسيون وإلا الضغط اللي موجودة داخل الحزب بعد 3 أيام وبعد نتائج انتخابات جزئية في ألمانيا تنرجع لها بعد شوية. درجة التنسيون طاحت شوية لأنه درجة بتاع الضغط كانت عالية جدا نهار لحد
ولا وهناس ممكن تفاجئت لأنه أفاق معناتها معروف حزب ناس سيطرات سامية وعالية
ولأول مرة تخرجوا عبر الفيسبوك
وما يتعاركوش وما يتعاركوش ويتكلموا بشوية وكذا وهذا في السياسة ساعات يصير معناتها كما في الكورة يصير عرق يصير معناتها وهذا، ولكن في الأخر مصلحة الحزب ومصلحة البلاد هي اللي خاصة مصلحة البلاد هي لازم تكون في الدرجة، ونحاول بقدر الإمكان مشاكلنا الداخلية وخلافاتنا نحلوها داخل أسوار الحزب وفي إطار مؤسسته. أنا ما نحبش الخلاف يتنقل لبرا، لأنه أفاق معناتها ما هوش حزب معروف عليه مشاكل. حزب كان دائما موحد وكان دائما معناتها.
طيب اليوم فما إشكال،
اليوم فما إشكال،
الإشكال
دورنا 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 نتجاوز هذا الإشكال بأخف الأضرار، نتجاوز هذه الأزمة بأخف الأضرار.
واضح دبلوماسيتك كريم الهليلي، ما مثالش الرأي العام يهم، واليوم زادة وإحنا كإعلاميين يهمنا نوضحه للرأي العام. اليوم القرار وإحنا قدم وضعية وزراكم وكتاب الدولة، أربعة أشخاص طالبوا بإعفائهم، رئيس الحكومة قال لا ورفض المطلب، بمعنى أنتوا في الحكم ولا في المعارضة اليوم؟
المجلس الوطني طلب من الوزراء
المغادرة،
الانسحاب من الحكومة المغادرة.
لم ينسحب، وأول مرة نشوف وزير طالب بإعفائه، كان ينجم يقدم استقالته.
كيف 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 كيف
لا مش كيف كيف
لا كيف كيف
موسى طبعا. الحاج الحاج موسى يمكن
والله والله أي. شوف زوين أنت ورجل القانون،
الاستقالة قد تحرج رئيس الحكومة ويقبلها.
خليني 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 نقول لك، الاستقالة
هو الرضوخ إلى مطلب الحزب.
الاستقالة
الإعفاء هي مناورة سياسية.
لا أنت قلت هكي،
أنا قريتها هكي،
أنت قريتها هكي، وأنا نقول لك طلب الإعفاء ولا طلب الاستقالة كيف كيف من الناحية القانونية يترتب عليها نفس الأثار القانونية.
أيه.
لأنه رئيس الحكومة في نهاية الأمر هو من يقرر، رئيس الحكومة عنده سلطة القرار بتاعه كونه يرفض الاستقالة. كما يرفض الإعفاء مع تنتي تستقيل أيه. اليوم من نجاه رأي فيه ما قول لك أنا ما عارفك، نقول لك لا أيه. نرفض الاستقالة برخدم على روحك ولا نكلفك نقبلها ونكلفك بتصريف الأعمال
حتى يخالف ذلك.
اليوم أيه. اليوم الوزراء أنا نعتبر إلى حد ما استجيبوا لي وانضبطوا إلى قرار المجلس الوطني. ذهبوا مشيوا رئيس الحكومة وعطاوه الاستقالة متاعهم. رئيس الحكومة مسؤول على الدولة، اعتبر كونه ما يمكنلوش في الوقت الحاضر بس يستجيب للطلب هذايا وهو ما قرره. كيف سنتفاعل هذايا نناقشوا في المكتب السياسي اليوم، ونرى كونه لابد من تهدئة الأمور. أنا نعتبر كونه
يعني فما إمكانية التراجع عن قرار الخروج من الحكومة، ولا القرار أصبح نهائي واليوم هو البحث عن مخرج للخروج؟
القرار اتخذه لازم نحترمه، قرار مؤسساتنا، وأنا نحترم قرار المجلس الوطني، والمجلس الوطني يخذي القرار هذا، وحتى الوزراء إطارات الحزب يعني اللي هما من المؤسسين. أنا نعتبر كونهم إلى حد بعيد التزموا بقرار المجلس الوطني ومشيوا طلبوا إعفائهم من مهامهم. رئيس الحكومة الآن
رفض.
له من السلطة التقديرية باعتباره يرأس الجهاز التنفيذي في ظرف حساس جدا، له من السلطة التقديرية أن يرفض هذا أو يقبله أو ينفذه بعد شهر بعد شهرين، هذا يخضع إلى سلطة التقديرية. فما متطلبات الدولة وفما يعني
ما تخافوش من سيناريو الجمهوري؟
لا لا لا،
بمعنى الاستقالة من الحزب واختيار كرسي
الوضع ليس موش كيف كيف موش مشابه.
فما غضب عند الوزراء، الغضب موجود والوزراء الغضب مش فاهمين هذا المطلب وهذا القرار الأخير.
الغضب هو
يعني رياض وفوزي مش قابلين.
فوزي ورياض يعتبروا كون الحزب ينجم يواصل، الأغلبية اعتبرت كون الحزب يزم يخرج لأنه ماهوش راضي على عديد الأشياء في لا 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 لا. هذه معناتها يتفهم في
الحديث اللي موجود.
ولكن تسمح لي مساج
كريم، الحديث اللي موجود ياسين إبراهيم من قرر مش الأغلبية.
شوف
على الأقل هذا اللي يقولوه جماعتكم،
ياسين
إبراهيم الجماعة اللي ضد الموقف هذا.
ياسين إبراهيم موافق وموقفه كونه أفاق يزم يبني بقية يعني المشروع متاعه خارج الحكم في الظرف
في إطار المعارضة،
هذا موقفه وقالوا بكل وضوح. ولكن ياسين ما يجمش يقرر وحده في الأمور كيف نذية، هناك يعني هياكل ومؤسسات الحزب، هناك مجلس وطني للحزب هو من يحسم في هذه الأمور، والمجلس الوطني يحسم
بالتصويت وبالأغلبية.
وقلت لك من الصيف اللي فات المجلس الوطني في 11 أوت و 12 أوت الحزب كان منقسم. اليوم كنا تقريبا
تم اتخاذ قرار التصويت
50-50، ما مشيناش للتصويت تفاديا
للأزمة
ومشينا الحل الوفاقي. اليوم مع قانون المالية، مع تطور الوضع، مع عودة الاتحاد الوطني الحر للمشهد السياسي لعديد من قياداتنا وإطاراتنا يعني سئهم كثير المشهد هذا، معناتها قالوا احنا فاش قاعدين نعملوا لهنا، ماهوش دورنا، ما عادش معناتها
طيب
لما اصبحنا نلعب بثوابت الحزب.
قبل ما نحكيوا على تطورات الاوضاع والذهاب زاد اليوم العشيه الى عقد المكتب السياسي هكا اليوم العشية
على مكتب سياسي
به. قبل ما نمشي ونشوف معتها شو تنجم تكون آخر تطورات التفاعلات مع هذا القرار من شركائكم السابقين في الحكم، بمعنى حزب نداء تونس، حركة النهضة، الاتحاد الوطني الحر وغيرهم من الأطراف، هل التمسوا أو تدخلوا أو هاتفوا بشكل أو بآخر في محاولة لإقناعكم الرجوع عن هذا القرار؟
والله الاتحاد الوطني الحر والقيادات بتاعه والرئيس أنا بلغني معناتها يتبعوا في الأمور معناتها أول بول، خرج التصويت بربي سيد رئيس الحكومة فرغنا البلايس.
الاتحاد الوطني الحر يطالب بمقاعد
البارح الصباح مع هذا التصريح. والله هذا اللي صار البارح الصباح، الناطقه الرسميه باسم الاتحاد الوطني الحر ياس يوسف شاهد بالله عايش كحسم الناس استقالوا احسن طردهم خلينا ياخذوا البلايص. هذا هو الكلام الحقيقه.
اربع كراسي حاشتنا بهم
كذا، هذية معناتها غير مقبول في المشهد السياسي ومرفوض. واليوم
لهذا الاتحاد الوطني الحر الاخرين
نداء
الاخرين
النهضه نداء خاصه معناتها اليوم منهمك في 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 ورطه المانيا وقيادته.
قبل ورطه المانيا ما طلبكم حد؟ ما جاوكمش جماعه؟ ما اتصلوش بيكم؟ ما حاولوش يفهموا مش قاعد يصير؟
ما ينجموش يحترموا
النهضه
شان داخلي. شان داخلي هذا في الحزب بتحسم مؤسسات. الامين العام تاع النهضه وبعض قيادات صرحوا كونه معناتها يحبذوا كونه قاعده الحكم تكون موسعه اكثر من الامم. افيق تونس حزب مهم في الساحه السياسيه ولاعب مهم في الساحه السياسيه، وخروجه بطبيعه اثار زوبعه سياسيه في الـ في الـ في, الـ في البلاد. معناتها هذا كان متوقع وتبقينا.
شنو نجم يصير اليوم تو في الوضع الراهن؟ ما فهمناكمش، حكومه ولا معارضه؟ شنو نجم يصير؟
هذا
رئيس الحكومه يرفض اقاله وزراءكم، وزراءكم قدموا مطلب بالاعفاء ورفض، في المقابل حزبكم يقول نحن خارج الحكم. كيفاش معادله ما تصيرش؟
الحزب خرج من الحكم
نهائيا،
خرج من الحكم مصوت للمجلس الوطني للخروج من الحكم.
مالا شنو اللي باش يصير اليوم العشيه؟
هذا هذا اليوم باش نحاول كون اولا نتفادى تداعيات هالازمه هذه ونحاول نلقى معناتها صيغه باش الحزب يقعد موحد ويقعد معناتها صفوفه مرصوصه للاستحقاقات القادمه. باش نحكي ايضا وخاصه في التموقع السياسي ما هي المعارضه اللي باش يكون فيها افيق تونس. انا مراش كرئيس مكتب سياسي افيق تونس في معارضه راديكاليه، نرى افيق تونس اليوم في معارضه بناءه يساند ما يجب مساندته، وخاصة الإصلاحات اللي نادينا بها ونحاول باش يكونوا مؤثرين ويعارض ما يجب معارضته. تحذير أنفسنا إلى اليوم للمحطات القادمة، هناك انتخابات بلدية في 6 ماي، رئيس الدولة أصدر الأمر والتحذير
ما زال ما أصدرش الأمر،
أمضى الأمر
يمكن يصدر نهار الأربعاء،
أمضى مع الانتخابات البلدية بصفة رسمية يوم 6 ماي في 2017. ما عادش فما وقت لازم الحزب يتجند، وهذه حاجة إيجابية ونحيي رئيس الجمهورية اللي أمضى على هالأمر هذايا. ثم كيف سنواجه المرحلة القادمة؟ شنو هي التحالفات؟ شنو ماذا يمكن فعله حتى نصنع خيار آخر لتونس؟ خيار اليوم متاع تحالف النهضة ونداء فشلة وسيفشل، وهذا قلناه. واليوم
القيادة السياسية، ما جاوبنيش على سؤالي. اليوم عندكم زوز وزراء، زوز كتاب دولة، وأنتم خارج الحكم، كيفه؟ هذا اللي ما معناتها رئيس الحكومة رفض.
الوزراء وكتاب الدولة جمدوا عضويتهم في الحزب، اليوم موجودين كمستقلين، جمدوا وضعيتهم في الحزب. الحزب سيناقش هذه الوضعية اليوم في المكتب السياسي
إلى جانب تجميد عضوية عدد من النواب أيضا. هذا شنو اللي نجم ينجر عليه؟
ينجر عليه حديث ونقاش و
عودة أو انفصال.
عودة أو انفصال، لأن مراش الانفصال. احنا قلت لك أنا قاعد نسعى باش الحزب يقعد موحد الصفوف بكتلته بكل إطاراته. أفقته
شوف روحك قادر على أنك تقرب وجهة النظر والمحافظة على أكثر ما يمكن من الناس اللي جمدت عضويتها؟
قدرة ربي قادر على هذا، ونتحمل مسؤوليتي في هذايا، وإن شاء الله ما تنفع.
ربي جوز قراءة أخيرة وبعد نمشيوا لانتخابات ألمانيا، زاد قراءة مهمة فيها.
رئيس الحزب أيضا مطالب يلعب دور في هذا أيضا.
واضح. أما قراءة بالحق معتها الوزراء وكأنهم حبوش يختاروا موقف واضح، يعني من جهة طالبوا بإعفائهم من مناصبهم رضوخا لمطلبكم كحزب، ومن جهة أخرى جمدوا عضويتهم في الحزب. فكيفه ما فهمناش؟
لا ما أنت مفهوم
كانوا ما فهمش موقف واضح. هاوكا لا نغشش رئيس الحكومة ولا نغشش الحزب، واللي
شوف
واللي سهل فيه ربي أنا فيه.
شوف من الوزراء هذوما الناس مؤسسة، فوزي عبد الرحمن مؤسس لهذا الحزب
exactly.
يعني موشي أي شخصية. دونك أنا نفهم الموقف متاعه ونفهم الوضعية اللي تحط فيها. هو دافع على موقفه ما كانش أغلبي في وسط الحزب. هو عضو حكومة، الحزب طالبوا بالاستقالة. أنا نعتقد كما قلت
انضبط، ولكن في المقابل جمد عضويته احتجاجا على موقف الحزب.
جمد عضويته لأنه إذا كان خرج الحزب ما عادش نجم يقعد، ما عادش يمثل أفاق اليوم في الحكومة. ما عادش يمثل أفاق، أفاق يعتبر غير ممثل اليوم في الحكومة، وموجودين اليوم كمستقلين في هذه الحكومة.
طيب في انتظار أنه نشوفوا علاش وشنو اللي نجم يصير والتطورات، يبقى السؤال علاش اليوم هذا الاختيار، وقت اللي امبارح في الأيام تغيير وزراكم وخروج مجموعة من الوزراء وتعويضهم رغم أنكم تقيموا التجربة بالناجحة. تحكي لي على ياسين إبراهيم في التنمية والاستثمار، تحكي لي على سميرة مرعي في المرأة وإلا في الصحة، مشاو وتبدلوا وتغيروا وأقلوهم في نهاية الأمر دون تقييم موضوعي. إقالة سميرة مرعي، إقالة
سميرة مرعي ممكن تبدلت، هذيك صحيح. ولكن
علاش مش وقتها الحزب قال يلزم اليوم ناخذ موقف؟ علاش يقيلوا لنا وزيرة تم تقييم تجربتها بالناجحة على الأقل على وجهة نظر الحزب متاعكم؟ اللهم لا. الحزب مش راضي بها.
لا لا لا، هي سميرة تحملت وزارة الصحة، وزارة مهمة جدا
وخطيرة جدا
وخطيرة جدا. احنا ما طلبناش، الحزب لم يطلب تغيير سميرة مرعي، معناتها لم يطلب تغيير.
ايه ولكن كي تغيرت
وزير، كي تغيرت
ما كانش موقف واضح.
لا موقف واضح، نحن نعتبر كونه رئيس الحكومة له كامل صلاحيات في اختيار فريق الحكومة. مش انا خذ كريم الهلالي ولا خذ فلان الفلاني، فهمني؟ رئيس الحكومة
فما مناورات، فما ضغوطات، والحزب يضغط. شنو
احنا ما نمارسوش هذه الضغوطات يا زوير، يظهر لكم معناتها بيزار. ما نعملوش الشيء هذا، ما نسمحوش لرواحنا باش نجيو رئيس الحكومة نقول له يا خويا تحط لي كريم الهلالي نخرج.
ما تنجموش،
ما نسمحوش لرواحنا،
نعتبر هذا ضد ثقافة الدولة. ما تقبلوش الموقف هذا،
احنا قلنا له نعتبر كونه الإضافة متاع الوزراء.
ولكن وقتها في المقابل كنت وقتها تطرحوا السؤال، لا علاش كل مرة يخرج لنا وزير ناجح وما قيموش التجربة متاعه بدون معرفة.
قرار المجلس الوطني في الصيف هذاك كان مع مواصلة الحكم، قلت لك وحكيت لك على النقاش اللي صار 11-12 أوت في المجلس الوطني، الأمر حسم لمواصلة المشاركة في الحكومة مع أخذ مسافة نقدية، مع يعني التحذير لكونه العمل على إيجاد بدائل سياسية في التوانس. هذا كان فيه، ولكن الوضع تطور منذ الصيف إلى اليوم، خاصة مع قانون المالية اللي قلت لك معناتها أثار جدل كبير في وسط الحزب ويتناقض تماما مع الرؤية متاعو. يعني خلى حتى الناس اللي معناتها كانت ممكن متشبثة بالبلقاء اليوم غيرت من الموقف متاعها وقالت
ما تخلى الكفة متاع المغادرة.
قانون المالية، قانون المالية، الترويكا الجديدة، وعودة الوطني الحر للمشهد السياسي بكصورة هذيك اللي الحقيقة المتني. أنا واحد من الناس معناتها
شبه الصورة،
الصورة سيئة جدا، معناتها صورة سيئة فيه. جدا
وين السوء في الصورة؟
سوء في الصورة كونه معناتها رئيس حزب اللي ما عندي عليه حتى شيء. أنا واحد من الناس ونعرفه من وقت الكرة، ولكن اليوم ملاحق قضائيا في قضايا مهمة، ممنوع من السفر، حاجر على أملاكه وعلى عقاراته وعلى حساباته البنكية. اليوم يقول لنا في الحكم ويرجع بغاية تأثير على لا 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 لا.
هذا أكثر حاجة ربما خليت الناس تذهب إلى كفة المغادرة
بتبيع مع هذا وأصبح غير مقبول. غير مقبول، هذا رأوا توينسة كل يقولوا فيه زوائر. الغالبية العظمى متاع توينسة، وقلت لك هذا انعكس على التصويت في ألمانيا. التصويت في ألمانيا هو تصويت سانكسيون، هو تصويت عقابي لمن قام بهذا النداء والنهضة. ما بعضهم ما نجموش يجيبوا 300 صوت في
ألمانيا. وصلتني إلى مرحلة نعمل قراءة في نتائج الانتخابات الجزئية في ألمانيا. أفاق كيف تلقى النتيجة وكيف قرأها وكيف ناقشها في ظل أزمة داخل أفاق في حد ذاته؟
القراءة هي واضحة، في ظل أولا نسبة مشاركة ب 5% اول ما نجموش نحكيو على ما اون بو با فير ديكسترابولاسيون باش نعمو ولا كذا كله لازم نسبه كثير وكثير جدا. ولكن فما رسائل مهمه
أي.
كون اولا الحزب الاولاني اختار انه يفرغ مقعد كان موجود فيه نتاعو موجود فيه سي حاتم الفرجاني اختار باش يفرغه باراده وب معناتها دراسه مسبقه نهزوا سي حاتم للحكومه ثم نفرغوا المقعد هذاك
لغايه في نفس
لغايه معناتها اليوم كانت نتائجها عكسيه مش عكسيه فقط كثير انه لو كان ربح الكرسي هذايا النداء او ربحوا المشروع او ربحوا بني وطني او افاق او اي حد كنا معناتها ما كانش يثير. اما
علاش كارثيه؟
لانه السيد اللي طلع في
زميلك ياسين العيار
زميل ياسين العيار مرحبا به ولكن اعتبر كونه شخص متطرف فوت
متطرف
معناتها ياسين معناتها ادخلوا
والشهيد
الله يرحم بوه عادش بيه معناتها
طاهر العياري كان شهيد. من شهداء الارهاب
شهيد.
تتصور انه شهيد. واحد بوه قتلوه الارهابيين ينضم
للارهابيين شهيد. شهيد على كل حال خساره فاتحه ما حدث
خسارة. انت توصفه بالخساره الفاتحه وتوصف النائب الجديد بالنائب المتطرف
افكاره متطرفه ومعناتها
برتو احنا قلنا اليوم افاق ونائب جديد في نفس الجانب في المعارضه لانه النائب معارض
انت تتمن بالشيء هذا زوايا
لا انا نسال انا ما نمنش انا نطرح السؤال ولك الاجابه
افاق تونس يعرفوا
انتم معارضه اليوم هكا ولا
معارضه فيها
مش نتاع ياسين العيار
ماشي معارضه ما نجمش افاق تونس يكون في المعارضه نتاع ياسين العياري ومتاع سامي عبو مش هذا لا 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 ولا بتاع منصف المرزوقي. افاق تونس يعني حزب مسؤول حتى كي يمارس المعارضه يمارسها بمسؤوليه.
واضح. نعطيك كلمة الختام كريم الهلالي في حلقة اليوم وانت رئيس المكتب السياسي وعضو مجلس النواب في أفاق تونس في انتظار عقد مكتب سياسي اليوم العشية ربما تصدر عنه قرارات أو بيان ختامي يقرر مصير كل المجمدين عضويتهم على الأقل. قديش هم اللي مجمدين عضويتهم بربي خلني استعرف بخلاف الأربعة في الحكومة
يعني زوز وزراء
تسعة أعضاء
أو ثمانية
بي؟
شوف أنا الكلمة الختام معناتها باش نوجهها إلى قيادة الحزب حزب أفاق تونس اللي هو أكثر من حزب اللي هو مشروع اللي هو فكرة اللي هو حلم عند قواعده وتكون منذ 6 أو 7 سنوات باش يكون يعني الهدف متاعه كونه يكون بديل لتوانسة وحل لتوانسة. اليوم المطلوب من القيادات التاريخية للحزب مطلوب من رئيس الحزب المطلوب من الناس اللي انشقت من الناس اللي جمدت من الناس اللي مني أنا شخصيا أن يستمعوا إلى صوت الحكمة أن يستمعوا إلى صوت العقل معناتها مش مسموح لنا في هذا الظرف بالذات كوننا نقمر أو نخاطر بمستقبل أفاق هذايا غير مسموح وغير معناتها. أنا على كل حال مدامني في هذا الحزب سأبذل كل ما في وسعي لآخر لحظة باش
نقرب وجهة النظر
ونتفادى الحل الأسوأ. إذا كان ما توفقتش وقتها باش نخرج الرأي العام ونقول شنو موقفي في من كل ما حدث ويحدث.
الآن معناتها باش تكون أكثر صراحة أقل دبلوماسية من اللي جيت فيه اليوم. واضح أنك جاي بدبلوماسية كبيرة اليوم.
اليوم أنا
في
دوري
في إطار نفس الدور هذا
دوري كونه نكون معناتها من الناس اللي تجمع في اللحظة هذه والناس اللي تكون صوتها هو صوت العقل وصوت الحكمة.
واضح.
مسموح لنا باش نحطوا مستقبل أفاق في خطر.
واضح. شكرا لك كريم الهلالي في انتظار أنه تعود ترجع بحذنا إن شاء الله بخبير به خير من الدبلوماسية هذه الكل. رئيس المكتب السياسي وعضو مجلس النواب عنا أفاق تونس بارك الله فيك على كل التفاصيل.
شكرا جهير.
باش نخلي الكلمة إلى ألفة يوسف ترجع اليوم إلى مسألة وحاثة حكوا عليها الناس الكل اللي هي القاضية اللي اختارت أنها ترفض شكاية من مواطنة وصفتها بأنها لابسة لا أخلاقيا. قراءة في الموضوع من ألفا يوسف. التعليق يقعد لكم أنتم على إتقال بيني وبين سي كريم على 73 24 23 100 100. استدعى كريم غدوة تسمع
بكل ما كنتش دبلوماسي، كنت نتكلم
لا هي الدبلوماسية الرصينة اللي تحاول تقرب وجهة النظر،
لا وأيضا ولكن برشا صدق.
أيه.
أنا في لحظة صدق
انت وفون دفو ما تمستاء على هالانقسام،
في لحظة صدق وفي لحظة صفاء وفي لحظة مسؤولية، في لحظة أيه. مسؤولية تجاه الحزب تجاه البلاد، لأنه يعني قلت لك أفاق مهم للبلاد.
فهمت فهمت موقفك، ونتصور تعليقاتنا جم تجي من عند الناس على 73 24 23 29 100 100 اللي نستدعي قدوة تسمحهم إن شاء الله في ميكرو بوليتيكا على جوهر FM من هنا الغدوة. أجمل تحيات كل الفريق، أجمل تحيات زهير الجيس، إلى اللقاء.
كرونيك دو جور مع ألفة يوسف.
الدولة مواقع التواصل الاجتماعي آخر الأسبوع اللي فات حكاية متاع قاضية رفضت قبول شاكية بحجة أنه لباسها غير لائق. مسألة تحثوا عليها كثيرين من وجهات نظر مختلفة، فما حتى شكون شكك فيها، لكن هذا ما ينفيش أنه يمكن نرجعوا لها من زوز منظورات مختلفة. منظور الأول يخص مفهوم اللباس اللائق، اللي هو مفهوم نسبي وتحول وفق المجتمعات والعصور. مثلا كيف ترجع لتصور وبعض الفيديوهات القليلة متاع أول القرن اللي فات، ما تلقى حتى راجل تونسي راسه عريان، رجال كل مغطين روسهم يا بشاشية يا بلحفة. تخطيط الراس عند الراجل من مظاهر الاحترام، والدليل أنه واحد كيف يفلس مثلا ولا يخسر أملاكه اللي عزيز عليه برشا يقولوا فلان راسه تعرى، وقاعدة العبارة هذه مستعملة في بلادنا حتى لليوم. أنا خذيت مثال بلباس الراجل مش المرأة قصدا، على خاطر في البلدان العربية عموما ديما مشكلة اللباس مربوط بجسد المرأة، مربوط بمصطلحات كيف العارة والسترة اللي هي مصطلحات إيديولوجية ما عندهاش مرجع واضح. والدليل أنه مثلا في السبعينات كانوا نساء تونسيات يلبسوا الميني بشكل عادي، أنا مثلا معلماتي اللي قراوني كانوا يلبسوا الميني، ولا من قال لهم عيب ولا مش لائق ولا أصلا ثم شكون قلقهم. اليوم تلقى بنات لابسين حجاب ويتحرشوا بهم في وسائل النقل العمومي. فبحيث مسألة اللباس اللائق هي مسألة إيديولوجية أكثر منها مسألة إدارية وقانونية، ما فيها باس كانت يوضح لنا القانون فعلا بطريقة رسمية حدود اللباس وفق تغير الأنظمة السياسية في البلدان المتخلفة. وهنا بالحديث على القانون نجي للبعد الثاني للمسألة. البعد الثاني عنده علاقة بالسلطة متاع القضاة، أو ما يسمى أساساً السلطة التقديرية متاع القاضي وإلا وجدان القاضي وإلا غيره. السلطة هذه ولات حدودها ضبابية. في البلدان المتقدمة واللي تبع ثم برشا مقالات في ميدان القانون وبالخصوص فلسفة القانون، ولات تطرح الموضوع وتتسائل زعم ما يسمى ديمقراطيات ما همش عاطين للقضاة سلطة بزايد شوية. المقالات هذه تتسائل إلى أي مدى العقد النفسية متاع القاضي وتنشئته الاجتماعية وخصائص شخصيته بصفة عامة ما يتدخلوش في قراراته واختياراته ومواقفه. زعم الحصانة متاع القضاة هي مش فقط الحصانة بمعنى القانوني، وإنما الحصانة اللي بمعناها الرمزي زادت شوية على حدودها. بعبارة أخرى، هل الديمقراطيات الحديثة ما أنتجتش بشكل من الأشكال ديكتاتورية متاع قضاة ومتاع قضاء؟ وإذا كان البلدان المتقدمة تطرح في هالتساؤلات، أش نقولوا إحنا في بلدان لا جات ديمقراطية لا ديكتاتورية؟ أش نقولوا إحنا على مدى استغلال قضاتنا لنفوذهم في نظام فوضوي عاجز؟ خليني ساكتة خير من اللي ترسيلي في قلبه، وربي يهدي.